بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان والآن مع الشريط الخامس بعد المئة السادسة على واحد.
استطلاعة جيدة حقيقة فيها تحقيق لكن أهم شيء تحقيق النص. أنا موجه تحمر وخرج الأحاديث في العزو فقط.
هو ما لم تبعد
في العزو.
كثير من العزو للإغواء.
نعم العزو.
لأنه الإغواء ما شاء الله موسوعة.
نعم
الله يبارك فيكم. بمناسبة ذكر الطائفة المنصورة فضربت عندنا الأخبار حول خلاف الذي نشأ بين أخواننا السلفيين أو غيرهم. هل نستطيع أن نفهم منكم يعني شو نقطة الخلاف؟ وقالوا مكة أدرب شيء عبير
والله.
لا نسمع من
الشيخ
وليد أفضل. لا الأفضل من هذا الأفضل منكما كليكما
الجمع بين
أخبار. تفضل.
من المسؤول بأعلى من السائل؟
لا يا شيخ
حقيقة يا شيخ
لا هذه ليس
لا ليس من هذا الباب. لا أقول لك أيضا أنا لا أدري ما سر الخلاف يا شيخ. أنا إلى الآن
عليك
الخلاف يعني يشاد يكون خلاف جزئي ليست المسألة يعني في منحة في شيء في تقديم أولويات ما تستطيع أنك تضبط يعني ليس له ضابط ضابط معين ما استطعنا أن نصل إلى ضابط معين في هذا يعني منهج ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا عدلوا هو أقرب للتقوى غير موجود الله العدل والإنصاف يعني
هذه آفة موجودة مع الأسف. نحن بنقول أن القضية اليوم العالم الإسلامي بحاجة إلى تصفية وتربية. التصفية يوجد شيء من الجهد الكبير من مختلف العلماء في مختلف البلاد لكن التربية على الأخلاق الإسلامية مع الأسف مفقودة من أكثر المسلمين الطيبين فضلا عن غيرهم. لكن أنا أتصور أنه الوصول إلى عدم العدل لابد أن يكون تقدمه أسباب أخرى. قد نرى مثلا غلوا من طائفة في قضية ما يقابل هذا الغلو من طائفة أخرى بغلو آخر معاكس له. هذا مما يساعدنا أن نكتشف السبب. فأنتم ما عندكم يعني شيء وصلتم إليه؟
بالنسبة لما يخصني أتكلم عن نفسي وأيضا حتى سمعت هذا من بعض الأخوة لكن لعلي إذا تحدثت أمثل نفسي حتى لا أصل فهم شيء خطأ لأنني لم أفهم الحقيقة أن هناك فعلا خلاف استحق هذه الضجة. لم أتكلم بكلمة واحدة في هذا الموضوع ألزمت نفسي بالسكوت فلم أرد إطلاقا ودافعت نعم وقلت أنني أعرف بعض هؤلاء الذين تكلموا والله لو قابلته لقبلت رأسه لأنني لا أعرف عنه إلا الخير وضربت مثالا ذاك الشيخ ربيع نعم فقلت القضية هكذا ولذلك أنا ملزم نفسي حتى لما صدر بيان الشيخ عبد العزيز معروف كلامي في مطلقكم الشريف
أحسن من تكلم في صح بيان الشيخ الشيخ المصاد هو أخونا مقدر جزاه الله خير. أنا سمعت يعني أكثر من واحد رأيت أنه من تكلم أحسن فيه هو كلام أخونا مقدر حقيقة ولن بقى الله يعمل
ولذلك إذا لم هذا الشيء ومن بعد يعني قلت ربما كنت أتمنى من الأخوة، كنت أتمنى وبعضهم طلاب لي أنهم أتوا إلي وأنا موجود وسهل المواصلة بيننا والمناصحة، وإن كان أنا خطأ نحن متفقون على الأصل ومتفقون على المنهج. نعم، ولنفرض جدلا أنه حدث خطأ في التطبيق مثلا، نجلس ونتناقش ونفهم بعضنا من بعض، لم يحدث شيء من ذلك. ولذلك رأيت أن ألتزم لألا أتكلم ولا أرد ولا أناقش، وجعل عدد من طلاب يطلبون الدخول في المناقشة أقول لا يا أخوة، لعل هذه فتنة لا ظروف وأسباب تزول عندما تتضح الرؤية لهؤلاء الأخوة بإذن الله. وأنتم لا تخفى عليكم أو لا يخفى عليكم جزء من سبب المشكلة، وهو ما حدث في العام الماضي. وأنا لما تحدث في القضية وربما كل شيء وصل إليكم وبعض الأشرطة، فربما صهم بعض على غير حقيقة، ربما هناك بعض الأخوة إلى غير ذلك. فولي هذا لأنني لم أفهم خلاف جوهريا يستطيع الإنسان يقول لنا فعلا أنا أخطأت أتراجعا، وكل كلام فيه ما فيه فأتوقف. وهذا ما سمعته أيضا من غيري في هذا الجانب من المسألة. نعم،
والخلاف في مسألة عرضت واختلفت فيها وجوه النظر، هذا ما ينبغي أن يوجد فجوة بين المتمسكين بمنهج واحد، منهج الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح، لأن الصحابة اختلفوا فنحن أولى أن نختلف. ما يصل الأمر للشقاق وتهجم وربما اتهام بعضهم لبعض، هذه المشكلة الكبرى.
هنا يا شيخنا من الأسباب التي تلمستها مما ينقل لي أن هناك فهم في أصل القضية، في الأصل اتهام الله أن هذه الفئة وأن فلان وفلان من هذه الفئة. وهذا أقول أنا قلت لمن قلت هاتوا برهانكم، هذا الكلام لا أصل له.
نعم،
وحتى قلت لن تريدون أن نجد مع من مشايخنا، وإن كنت من أفضل من أجد معه أي واحد من علمائنا من الموثقين، وكلهم موثقون بإذن الله نجلس معه، وممن والله ذكرتكم أنتم. نعم، قلت نجلس مع الشيخ.
نعم،
وليقول كلمته الباطلة في هذه الكلمة في هذه القضية، لكن هناك أحيانا خطأ في منشأ المشكلة لديه. نعم، فإذا زار الأصل زار الفرع وما نشأ عنه. أقول أصل القضية مبنية على خطأ، وما قلنا على خطأ يتبرع عن الخطأ يا شيخ. هذا هو جانب الموضوع. ولذلك رأيت قلت ربما ما مر من أحداث هي فتنة، وتعرفون الفتن هناك من يدخل بين الصحابة في الجمل وصفين من حدث نقلت فيها شاردة
يصدون فيها.
نعم، وهذا ما تصوره الآن بدأ يتلمس أن هناك فئة ثابتة لا مكاسب ولا مصالح. نعم، وكلمة الحق إذا قال الإنسان قد يكون لها ثمن أحيانا، وأنا واثق بإذن الله أن الحق سيتضح، وهؤلاء إن شاء الله فيهم من هو سيرجع إلى الحق، والله من دلني على حق سأدعو له بمهر الغيب. ليس فقط الرجوع إلى الحق على أمر مسلم به والحمد لله، ولكن مع ذلك سيظل يدعو له بظهر الغيش لأنه دله على خطأ، لو لقي الله سبحانه وتعالى وقع على هذا الخطأ قضية أخرى. هذا ملخص ما أفهمه من الموضوع. أما تفاصيله أما منافسة ما عندي حقيقة، ولذلك أنا الآن أقول خلاف على لا شيء.
والله مشكلة هذه،
خلاف على لا شيء.
نحن كلنا نظن أننا سنستفيد من أهل مكة
أبداً. أنا
نحن بعيدون نعتمد على الأشرطة، ما يكفي هذا أبدا.
حتى الأشرطة يا شيخنا هناك مثلا ملاحظة، أنا أعطي مثال نموذج واحد
فضل
الواقع، ألقيته في المسجد وكان الشيخ موجود، ثم ذهب الشيخ الذي كما قلت قبل قليل الذي ينكر تجارا تمس إدارة أو تمس كلمة أو تفهم على غير ما أراد المتكلم، خرج بعدها مباشرة كتاب هو فقه الواقع، أخرجته وبينت وقلت أنه اتصل بي بعض الناس وأبدأ بعض الملفورات وبعض الاقتراحات، فعدلت صحيح الملفورات قلت وتجاوبت مع بعض الاقتراحات وشكرت للمؤيدين والمعارضين
وأخرجته.
فإذا هو ما دام خرج الكتاب فلتكن النقاش على ما في الكتاب، لأنه كتاب القلم وليس على كلمة ألقية قد يكون فهم منها، قد يكون فهم المستمع غير متكلم، قد يكون هذا أراد هذا وهذا أراد هذا. فلذلك حرصت أن آتي ببعض النسخ الموجودة لعل توضح بعض هذه القضايا، وجزا الله خير من
يعني أنت ألقيت المحاضرة المتعلقة بفقه الواقع.
نعم،
ثم جاءتك ملاحظات واعتراضات وجرت مناقشات إلى آخره، فما اقتنعت به منها أضفته.
نعم.
ثم طبعته.
نعم. وموجودة ومطبوعة من أول العام هذا أول هذه السنة.
أما بعد الطبع ما جاءك شيء؟
لا بعد الطبع ما جاء.
ما جاءك.
نعم. لأن الملاحظات كانت في نقطة أو نقطتين، وقلت لما كان للبس الذي يحدث فأزلتها.
بل
وضحت هذا ليس فقط إزالة، بل وضحت المقدمة خلاف ما فهم أن أكون أخطأت في، قد يكون خطأ من المتكلم وقد يكون خطأ من السنة، وقد اشتركاني في الخطأ.
يعني الآن نفهم أنه لا يجوز الاعتماد على الشريط.
والله أنا نعم أقول هذا، خاصة من يعرف عنه أنه قد
يجوز. هذا تؤيد قول السابق أن نحن ما نستطيع أن نفهم، لا نستطيع أن نفهم الواقع الذي نحن الآن ندندن حول معرفة أسباب الفرقة من الأشرطة.
نعم.
لا نستطيع. ولذلك توجهنا إلى أهل مكة.
بارك الله فيك.
فنحن لا نزال نطلب معرفة السبب الحقيقي، لأنه قضية ليس هو في هذه النقطة فقط بالنسبة لفقه الواقع.
نعم.
أظن أنت حضرت كلمتي في فقه الواقع لما كنا عند الأخ. عليش حضرت يعني كلمتي، مش مهم من السائل ولابد الشيخ طلع عليها.
نعم والله طلعت على مضمونها ولم أسمع، لكن بلغني بنفسها.
جميل جدا.
نعم.
أقضي أنا أقول أنه لا أحد يناقش في فقه الواقع، لكن الذي نقل إلينا وربما من الشريط، وما أدري إن كنت أنت ولا غيرك، لأن الحقيقة الأشرطة بالنسبة إلي وخاصة بالنسبة لشيخوختي تكاثرت وتداخل هذا في هذا. أنا لا أعود أميز من القائل بهذه الكلمة هو هذا أو ذاك، الشاهد أنه كان هناك، وقلت أنا لبعض أخواننا أنه هذا يمكن من حماس المحاضر يخرج منه مثل هذا الكلام الذي فيه مبالغة في ذهني. ما أدري من هو القائل، هو أنت أو غيرك، ما أدري. المهم أنا مناقشة الرأي المقول وليس القائل.
بارك الله.
أنه الذي لا يعرف فقه الواقع ما يستطيع أن يتكلم يعني في العلم وفي الفتاوى إلا ما يكون إيش عالما بفقه الواقع.
يرحمك
الله. فأنا في زعمي وأؤكد في زعمي أنه هذا في مبالغة، لأن فقه الواقع لا يتعدى ولا يتجاوز أن يكون من الواجبات الكفائية إذا قام به البعض فقط عن الواقي. ربما بعض الناس الآخرين اللي ما عنده الروح العلمية المطاطة الطويلة الأمد المقرونة بالصبر، أنه مجرد ما يسمع الكلام اللي فيه شيء من المبالغة بيزور.
نعم.
ما بيحاول مثلا أن يفكر لعله هذا يقصد غير ما يؤدي إليه لفظه، ويقال هنا اللهم بنيته لا بلفظه إلى آخره. مشكل الناس عندهم هذه الساعة. ومن هنا بقى بيجي إيش الأخذ والرد والخلاف وبيتسع وبيتسع، وبخاصة كما أشرت آنفا أن يكون هناك ناس يصطادون في الماء العكر ويتربصون بكل من الفريقين الدوائر، فتكبر المشكلة وتكبر وهي ما تستحق هذا كله. لكن هناك أشياء أخرى غير قضية الثقل.
لا أنا ذكرت النموذج يا شيخ، أنا ذكرت هذه القضية كنموذج من مواطن الخلاف.
أيوة.
لكن لا معنى نسمع جميع اللحظات. إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر.
هنا يا أبا بدر.
نعم.
أنا قرأت لصفحة 28 بدأ لي كملاحظة تبقى في ذهنك إن شاء الله.
نعم.
ثم إن بدا لك الصواب فيما ذكرنا تعدل. كلما ذكرت طالب العلم في هذه المسألة تحذف طالب العلم وتخص الموضوع ببعض العلماء وليس بكل العلماء. تفضل.
أنا ذكرت هذا الشيخ وليد وقلت أعمل إحدى طريقتين.
أعمل؟
نعم إحدى طريقتين. أما سأذكر هذا
الطريقة. إحدى طريقتين.
نعم. أما هذا التحفظ الذي ذكرته سأقول قال شيخنا كذا وكذا ولو بقيت على حالها.
نعم.
وأبين مرادي أو قد أرجع وأحذفها.
نعم.
وينتهي.
إيه أنا أرى هذا عدل. كلامك هذا عدل. لكن أرى من الضروري أن تفكر لتستغني عن أن تنسب القول إلي، وهذا إنصاف بلا شك، لكن الأولى أن تفكر في الموضوع وأن تتبناه أنت، ثم إذا أضفت إلى ما تبنيته وقلت أن هذا فلان رأيه كذا ما في أنا عندي مانع. أما أن تبقي العبارة كما هي وتقول أنه فلان يقول كذا، فأرى أن هذا فيه شيء من الضعف بالنسبة إلى علمك. فأرى أن تعزم وأن تجمع أمرك وتفكر في مثل هذه القضايا بحيث يترجح صواب هذا الرأي وتتبناه، ثم إن شئت عزوته إلى من سمعته منه كما نقول نحن لبعض إخواننا الذين يستفيدون من دروسنا بل ومن كتبنا، ومع ذلك فحينما يعرضون لما استفادوه ما يظن القارئون لكتابهم إلا أنه من علمهم، فنقول لهم يقول أهل العلم من بركة العلم عزو كل قول إلى قائله، ولذلك فأنا أشكرك على هذا العزو، لكن أحب لك الأفضل، ولعله وضح لك ما هو الأفضل على الأقل في وجهة نظري.
نعم واضح يا شيخ،
جزاك الله.
وحقيقة إلى الآن أنا مقتنع بما ذكرت، لكن بقيت نقطة أنني إن أبقيتها لأنني عندما أوجه الحديث إلى طلاب العلم وللعلماء، لأنني لا أشعر أن هناك فرقا كبيرا أحيانا، لأن طالب العلم اليوم هو عالم في الغد إن شاء الله.
إن شاء الله.
فمن هذا الباب عندما أبقيها ليأخذ ليبقى أيضا فرض كفاية على طلاب العلم ليستعدوا أن يكونوا علماء، وهم يستعدون من هذا الباب فقط.
هذا صحيح، لكن ما أرى هذا له علاقة بهذا. أنا كل حال الرأي لك.
الله يبارك فيك. الله يحفظك يا شيخ.
ليس لي إلا التذكير فقط.
الله يبارك فيك.
الله يحفظك.
أنا سأضع إن شاء الله مقدمة، وقلت الشيخ وليد مقدمة أبين فيها توجيهاتكم وما توصلنا إليه، وأضع المقدمة وأشير إلى بعض المواضيع.
جزاك الله خير.
إن شاء الله.
وبارك فيك.
نعم.
هنا تقولون ومن هذا المنطلق وجدت أن جهلنا بواقعنا سبب رئيس من أسباب مصيبتنا، وأيقنت أن فقه الواقع علم هجره الكثير من طلاب العلم ورواد الصحوة. أقول في هذا الكلام مبالغة؟
كم صفحة يا شيخ؟
مبالغة شديدة.
نخاف صفحة.
لا توصي حريص، أنا معك على الطريق. فأقول ربنا عز وجل حينما قال إن تنصروا الله ينصركم، يعني إذا قمتم بما فرض الله عليكم من الأحكام الشرعية نصركم الله عن عدوكم. أنا أعتقد أن السبب الرئيس على حد تعبيرك ليس هو الجهل بالواقع من الكثيرين، خاصة حينما تنسب ذلك إلى طلاب العلم. السبب الرئيس هو جهل المسلمين بدينه. بارك الله فيك. ابتداء من العقيدة إلى الفقه إلى السلوك، هذا هو السبب الرئيس. ولذلك فليس من الحكمة في شيء مطلقا أن نعظم الحقير الصغير والعكس بالعكس تماما، فنرفع من شأن هو من فروض الكفاية فنجعل سببا رئيسيا إذا صح هذا التعبير بسبب ما أصاب المسلمين من ذل وهوان وسيطرة الكفار على القسم الأكبر من بلادهم وسيطرة الفساق الحكام على حكمهم وإلى آخره، وإنما هذا سبب من الأسباب، سبب من الأسباب وليس سببا جوهريا رئيسيا. هذا أيضا لعلك تلقي النظر. أيضا قلتم ثم ألقيتها في محاضرة عامة، طبعا أنت المؤلف وأنت تذكر ما قبل هذا الكلام ما بعده، فالفرق تكفيه الإشارة. فحينما أنا أسمعك قولك ثم ألقيتها في محاضرة عامة تعرف ماذا تعني بهذا الكلام، فلست بحاجة إلى أن أسمعك ما قبله وما بعده، أليس كذلك؟ أحسن. أنا أقول بارك الله فيك، مثل هذه مسألة لا يجوز إثارتها في المحاضرات العامة، وهذا أيضا لعلك تفكر في هذا. يعني مثل هذه البحوث يصلح بحثها مع طلاب العلم الأقوياء، أما أن تثار هذه القضية في محاضرات عامة هذه أعتقد أنها من أسباب إيجاد البلبلة والقلقلة في نفوس الطلبة أنفسهم، فضلا عن العامة الذين تنتقل إليهم عدوى الخلاف بين طلبة وآخرين.
تسمح لي هنا؟
تفضل
يا شيخنا. نقول إذا كان هذا الأمر اتفقنا على أنه فرض من فروض الكفاية،
نعم،
وقلنا أنه إذا قام به البعض سقط عن الباقي، والبعض هم من العلماء.
نعم.
أقول إذا كانت هذه القضية، لو كانت هذه القضية مسلمة عند العلماء وعند طلاب العلم وعند العامة، لكن نظرا لجهل الناس بها أصلا، فهناك من أصلا ينكر أنها فرض كفاية ومن لا يرى ذلك، فبيانها وإيضاحها حتى من حقوق من حق العامة ومن حق طلاب العلم أيضا أن أبين لهم أن هذه القضية من فروض الكفاية.
ليس كذلك فيما أرى أنا، ما دام اتفقنا أنها من فروض الكفاية، فرض الكفاية لا يجب على عامة المسلمين يا أستاذ، هذا يجب على خاصة الخاصة، هذا النوع من العلم. لو كان هناك مثلا علم ماذا يسمى فيسيولوجيا، علم فيسيولوجيا علم ضروري، لكن ما لنا والعامة نقعد نشغل بالهم بعلم اسمه فيسيولوجيا ونقعد نشرح لهم ونضع لهم أصول وقواعد والآخري، وهذا العلم إنما يجب على طائفة قليلة من عموم المسلمين. وأقول هذه المحاضرة تصلح بينك وبين أمثالك من العلماء، وإذا اعتبرت هذا مبالغة مني فأنا أقول من طلاب العلم الأقوياء مثلك، ممن لا يرون رأيك هذا، هذا يفيد معهم. أما في محاضرة عامة أنا لا أزال عند رأيي، على كل حال أرجو أن تعيد النظر.
أنا سأسألك سؤال آخر يا شيخ.
تفضل.
أنا علمت أنكم الآن سألتم سؤال عن فقه الواقع وأجبتم كما تذكرنا أمس في أشرطة وتحدثتم عن ذلك. وسيكتب في ذلك رسالة أو كتاب. أليس هذا يعتبر رسالة عامة انتشرت الأشرطة؟
لا.
ولا أعني المقارنة بينكم وبينه
ولو قارنت.
نعم.
الجواب لا، والجواب على المثل العربي القديم. قال الحائط للوسد لم تشكني؟ قال سلم يدقني. فأنت السبب، أنت لما أخذت هذه المحاضرة على عامة المسلمين ونتج وراء ذلك أنا الآن يعني أزداد إيمانا بظن السابق. نتج وراء ذلك اختلاف بين الطلبة.
نعم.
باعترافك أنت قلت آنفا كنعم. فلما أنت أثرت الموضوع أمام الناس جميعا فحينئذ غيرك ممن يوافقك في أصل الموضوع لا في تفصيله إن لم أقل تفاصيله فهو مكره الأخاك العبطل، فهو مضطر الآن أن يعدل من موقف هذا الأخ في الغيب كهذا، ثم صار أخا في الشهود والحمد لله.
الحمد لله.
فإذا لا يستوي يعني مثلا فلاشترك حجة في أهل المصادرة.
جزاك من الخير.
وإياك، أنا عندي هنا تعليق سطر أو أقل من سطر، قلت انظر فقه السيرة للغزالي فقد صحح الألباني هذا الحديث. أقول هذا خطأ في التخريج، يجب أن يقال انظر تخريج فقه السنة للغزالي فقد صح الألباني هذا الحديث، أما انظر فقه السنة لا، انظر تخريج فقه السنة، لأن هناك نعم فقه السيرة. نعم. فأنت قلت هنا انظر فقه السيرة للغزالي، لعله سقط إما من الطابع أو الكاتب.
لا من الكاتب.
يعني أي كان. المهم الآن هذا يضاف كلمة تخريج.
نعم.
جزاك الله خير.
يعني هنا يا شيخنا.
نعم.
ما دام أقول ما هو لو فهمت الفرق بدقة. أنا أريد أن أفهم الفرق بدقة بين الأمرين.
فرق.
ما الذي يترتب على الفرق بين الكلمتين؟
أنا أذكر لك الفرق. إذا قلت كما قلت انظر فقه السيرة للغزالي، أي أن هذا الحديث مذكور في فقه السيرة، وقد صحح الألباني هذا الحديث، لا يفهم القارئ أن هذا التصحيح هو معلق على فقه السيرة للغزالي. بينما إذا ذكرت الواقع نعم انظر تخريج فقه السيرة، فالذهن لأي قارئ مهما كان ذكيا أو بليدا أو مغصلا أو يغري لا يستطيع أن يفهم إلا الذي أنت أردته في نفسك، على العكس مما هو الواقع الآن، فلا أقل من أن يتوقف قليلا ويتساءل أين هذا التصحيح. الذي يعرف أن فقه السيرة للغزالي عليه تخريج الألباني، إذا المقصود تخريج الألباني.
فهمت بارك الله.
وبارك فيك أيضا. والآن يبدو لي شيء آخر، وهذه مصيبة النفوس التي كنا نتحدث عنها اليوم. في الوقت الذي كان الغزالي هذا قد أشاد بالألباني ورفع من شأنه وعلمه في علم التخريج والتصحيح والتضعيف في مقدمة الطبعة الرابعة، إذا به تحرخت به نفسه، إذا به يطبع طبعة جديدة وعلى بعض أحاديث تعقيبات، ما أدري، لا أستبعد أبدا أن يكون استأجر واحدا من هؤلاء المحدثين وقال له اكتب ايش في تعقيبات لك، خاصة والذين يعني يتوجهون لتعقب الألباني بهالسنية او بشؤنية فربنا حسيبهم، فبدأ يكتب تعقبات على تخريج الألباني. ايضا ربما يأتي يوم ان لم يأتي هذا ان يطبع فقه السيرة بدون تخريج الألباني، وكذلك كما تعلم أنت مطابع تنتج مؤلفات كثيرة كثيرة جدا. فلو فرضنا أن طبع من الطبعات كتب الغزالي تعقيبا سواء بقلمه أو قلما كلفه، على هذا الحديث الذي صححته أنا.
نعم.
فيأتي آخر يقول ضعيف مثل هذا صاحبنا وهو حسان هذا عبد المنان، فقد يأتي إلى حديث صحيح البخاري أنا كنت صححته، لأنه أولا وجدت في صحيح البخاري وما وجدت فيه علة تقدح في صحته، فيأتي هو ويكتشف في جهل علة فيقول لا هذا ولو رواه البخاري فهو ضعيف. أما لو كان هنا فيه تخريج فقه السيرة يبقى هذا من كلام
البخاري.
هنا تقولون، وهنا يأتي السؤال الذي أوجهه إلى طلاب العلم، فأقول إنني أرى أن روسيا وأمريكا تمثلان دور فارس والروم في الماضي، فهل كنا ندرك ما كان يجري بين الدولتين أيام الحرب الباردة، أو أننا نقول هذه أمور لا تعنينا؟ ثم هل أدركنا وحللنا مرحلة الوفاق بعد ذلك وأثر هذا الأمر على المسلمين، أو أننا نقول الكفر ملة واحدة؟ أنا أقول هذا الكلام بارك الله فيك أيضا ما ينبغي أن يوجه مثل هذا السؤال إلى طلاب العلم، هذه قضايا تتعلق بمجلس الشورى طبعا، وهذه ملاحظة لها علاقة بما سبق أن ذكرت أنا مجلس الشورى، أي يجب أن يكون هناك في الدولة مجلس تقوم الدولة بواسطته بكل الواجبات سواء كانت عينية أو كفائية. أما بقية الأمة يا أخي، دع بقية الأمة تقوم بواجباتها الشخصية سواء كانت عينية أو كانت كفائية، لأن هذا الأمر ليس من عمل فرد ولا أفراد. لو فرضنا أنك عندك الآن أنت لجنة تقوم بهذا الواجب الكفائي، كما هو الموجود الآن لجنة من أهل العلم في الكتاب والسنة، لكن هذه اللجنة تقدم الأحكام الشرعية للدولة والدولة تأخذ منها ما تشتهي وتدع منها ما تشتهي. لو كان عندك لجنة كهذه اللجنة، لكن هذه اللجنة مختصة بفقه الواقع، فقدمت فقه الواقع النابع من هذه اللجنة إلى الدولة، والدولة لا ترفع رأسها إلى هذا الفقه، ما هو الفائدة؟ لا فائدة سوى أنك شغلت الشعب بشيء كان ينبغي أن تشغله بما هو كما قلت آنفا إما فرض عين على أشخاصهم أو فرض كفاية يستفيدون هم بذواتهم. أما وهذا الأمر لا يمكن أن تستفيد الأمة إلا بطريق الدولة، فإذا ما في فائدة من هذا الفرض الكفائي الذي نحن نفيد به ونرفع من شأنه ونبني عليه علالية وخصورة ونقول أنه سبب رئيس في ما وصلنا إليه مما لا نوبط عليه.
والله موضوع سبب رئيس يا شيخنا، أنا قلت السبب الرئيس ولم أقل السبب الرئيسي،
نعم.
وأنتم تقولون أنه سبب لكن بدون أن نصفه بأنه سبب الرئيس،
نعم.
فلا شك رأيكم،
لكن هنا شئين أرجو ما إلي بعمبالك، هذا انتهينا منه آول آنغا،
نعم.
بارك الله فيك. الآن ما أريد أن أختلف معك هل هو سبب رئيس أم لا،
نعم.
أفترض أنه سبب رئيس،
نعم.
لا فائدة من تشغيل طائفة من طلبة العلم بل طائفة من علماء المسلمين، لأن هذا السبب الرئيس أمر يتعلق بالدولة، فإذا كانت الدولة تتبنى نتيجة هذا الجهد النابع من لجنة وألف بسرك وألف ثم الدولة لا ترفع إلى هذا الجهد الأزل. فجهد رائع كما مثلت لك باللجنة الموجودة الآن اللي بيسموها إيش تبع العلماء، فإذا كانت ترفع حكم الشرع إلى الحاكم المسلم ثم هو لسبب أو آخر ما نريد نحن أن ندخل في التفاصيل لا يطبق هذا الفقه المستقى من الكتاب والسنة. هذا أمر واجب على العلماء وهم قائمون به، سواء الحكومة تبنت شهادهم ورأيهم أم لا، لكن فقه الواقع لا يستفيد منه أفراد المسلمين لذواتهم، وإنما يستفيد الأمة المسلمة فيما إذا تبنت الدولة المسلمة نتيجة فقههم هذا. فإذا هنا نقطتان أكرر، النقطة الأولى هب أنه أمر رئيسي، متى تكون فائدته على الأمة؟ إذا تبنته الدولة. فإذا نحن رأسا هذا الفرض الكفائي الهام نطلب من الدولة أن تقوم به، ولا نطلب من العلماء، فضلا عن أنه لا نطلب من طلاب العلم لأن فيه إضاعة جهود دون فائدة تعود على هؤلاء الأفراد أولا ثم على المجتمع المسلم ثانيا.
تسمحون لي؟
تفضل.
أنا أتصور حتى يا شيخنا أنه لو لم تأخذ الدولة فيبقى طلاب العلم أن يأوا هذا الأمر ليعتبروا أن هذا نقص يحتاج أن يستكمل، فدراستهم فيها فائدة، لكن لا شك أن الفائدة تتم أكثر لو أخذ بهذا الرأي وبما توصلت إليه، لكن أن نقول لا إن لم يؤخذ به لا فائدة إطلاقا. فكثير من الآن الفروع يا شيخ فروع الكفاية مهملة، فلا يعني إهمال القيام بها من جانب دولة من الدول أن تهمل من قبل طلاب العلم أو من قبل العلماء.
بارك الله فيك.
نعم وفيكم.
شو رأيك أنه يكون لدى الدولة لجنة تتخصص في فقه الواقع؟ ترى الآن بالنسبة لواقعنا نحن بصفتنا مسلمين، ما هو الأوجب علينا؟ مثل هذه اللجنة، أم يكون عندنا أناس مهنيين لا أقول يصنعون الطائرات والقاذفات والمدافع والسيارات على أنواعها وإشكالها، بل تصنع لنا إبر الخياطة، هذا أليس من الواجب؟
بل إنه واجب.
وهل هذا إلا من مئات الواجبات؟
نعم.
لكن لماذا نخاطب الشعب في شيء لا يستفيد منه؟ لا يستفيد منه لأنه لا يستطيع أن يقوم به، وإنما تستطيع الدولة أن تقوم به. لو أراد هناك طائفة من أغنياء المسلمين أن يقوموا بهذا الواجب، واجب صنع البندقية، هذا أبسط سلاح اليوم يمكن، المسدس الذي تستعمله الشرطة لتنظيم العلاقات بين الدولة والشعب إلى آخره، كله يشترى من الخارج وتذهب أموالنا سدى، هذا بلا شك أيضا من الفروض الكفائية. لو أراد بعض الأغنياء أن يقوم بهذا الواجب لما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فإذا في أمور تتعلق بالدولة وفي أمور تتعلق بالشعب، إذا قلنا لغني من أغنياء اصنع لنا معملا مصنعا ينتج لنا إبر الخياطة، هذا ممكن، وما أظن الدولة تتدخل أو تمانع، هذا فرض كفاية وهو قائم. فما أكثر الفروض الكفائية التي يقصر بها المسلمون؟ كم وكم من أموال كما تعلمون ربما أكثر منا تذهب إلى جيوب الكفار سدى، وكان بإمكاننا نحن أن نعيش عالة مع الكفار برا من الدار وبعد ذلك نصنع كما صنعوا. قدوا من كل هذه المثال وغيره أن فروض الكفاية قسمان، قسم يقوم به الشعب وقسم لا يستطيع أن يقوم به إلا الدولة وفق الواقع، واستثماره إنما هو من وظيفة لنقل الآن المجلس، مجلس الشورى الذي يجب أن يكون فيه من كل الفقهاء على أنواع الفقه اللي فلسفنا عليكم يومئذ، وصل بنا الأمر أن قلنا فقه التوراة والإنجيل، هذا يجب أن يكون هناك، لكن ما نشغل الأمة بهذا، لأن هذا الفقه إنما تستفيد الأمة فيما إذا تبنته الدولة وليس إلا. أما الفائدة الأخرى التي أشرت إليها فهو من نافلة العلم، أي أن يكون عند الأمة هذا الوعي. فأقول هذا مثل أن يكون عند الأمة وعي أنه ما لازم نستورد شيئا من أي دولة غير مسلمة، فكيف نحن نستورد أشياء وأشياء كثيرة ومن دول هي من ألد أعداء المسلمين؟ هذا أمر عظيم جدا، لكن ماذا يسمع الشعب المسلم؟ لا شيء. هذا من واجبات الدولة المسلمة، وعسى أن تفيء إلى ذلك إن شاء الله.
جزاك الله خيرا.
تقول هنا: وهذا سببه عزوف كثير من طلاب العلم، ليس المقصود هنا لأنه كثر وتكرر التنبيه على طلاب العلم، إنما فيما بعد عزوف كثير من طلاب العلم عن التخصيص في هذا الجانب.
تخصصهم
خطأ مطبعي أيضا.
لا تخصص، التخصص نعم.
أي هو هذا خطأ مطبعي
إن شاء الله. نعم.
طيب. لا هذا بالله. ولا يسلم أن يكون المتخصص في فوق الواقع أحد خريجي كلية شريعة، وإنما لابد أن يكون لديه من العلم الشرعي ما يحتاج إليه في تخصصه، مما لا يعذر بجهله من فرض العين أو الكفاية. كيف لا يعذر؟
أنا قلت إن
لا، نحن أمام عبارة،
أمام عبارة.
نعم. لا يعذر بجهله من فرض العين أو الكفاية، يعذر. أنا مثلا أنا لا أعلم شيئا من علم الطبابة،
صح،
أنا معذور لأنه قام غيري بهذا الواجب.
أنا ما أعرف هذا يا شيخ.
بارك الله فيك. نعم. أنا ما أتكلم عن قصدي،
أنا أقصد لا حتى العبارة لا أفهم أنها تفيد هذا.
كيف إذا ماذا تريد؟
لا أنا أريد أقول
ترى لو رفعنا كلمة أو الكفاية يصد المعنى عندك؟
بس أنا أريد أوضح مرادي على شوف لا يكون أصل المراد.
إن شاء بارك الله فيك، أوضح مرادك بالجوار عن جواري، ونعود نحن إلى أسلوبنا. اقتنعت ما اقتنعت هذا موضوع ثاني،
ليس هذا واحد النقاش
مالي. صح، أنا أقترح عليك، هل يفسد المعنى الذي في نفسك فيما لو رفعنا الكلمة الأخيرة أو الكفاية؟ نعيد الكلام فتقول: وإنما لابد أن يكون لديه من العلم الشرعي ما يحتاج إليه في تخصصه، مما لا يعذر بجهله من فرض العين. خلصنا أول كفاية، فسد المعنى الذي في نفسك
هذا الفرض عنه. أنا أسهل عندي الحدث يا شيخ من عبارة ما يحتاج إليه في تخصصه وأقف وأحذف ما بعده، هذا أطلب عندي من أحذف فرض العين.
رأيت كيف أنك تحيد، ما اختلفنا في طريقة التصحيح، اختلفنا فقط في تهديد المعنى المراد.
الآن أنت سلكت الجادة، جزاك الله خير وأنا أعرف عنها وأنا انتهيت. أنا أقول نقف عند ما يحتاج إليه في تخصصه، خلاص خلاص وينتهي، لأني عرفتها.
لكن لا تنسى في مجال أنه في كل تخصصه ما يخرج عن الفرض الكفائي.
صحيح، بس حتى ما نرص على العين وزبط الإشكال.
هذا
هذا اللي عرفت، لأنك لو أردناه أحيانا
تسجل أنت الآن هذا
الفرض لتتذكر. لا أريد الشريعة يا شيخ،
عطيت هذا بينك وبينه. ما يبعث نسخة الشيخ هذا بينك وبينه.
هذا يبدأ من أشرف.
لمتى تصل؟
إن شاء الله.
إن شاء الله. نعم. احنا امس الى هنا
شكركم على
استطاعت ان اقرأ
شكركم لحالك واشكرك يا شيخ حقيقة اشكركم على هذا القراءة وعلى هذه الاضافات
الله يبارك فيك
وعبرت
علينا جزاك الله خير نعم
هو الشيخ مع بالنسبة لما تتكلم عليه آنسا عن فقه الواقع انه كوني ان الفقه لا تتبنى هذا الفقه والفقه هذا مقدور عليه عند طلبة العلم أو على بعض طلبة العلم ألا يستلزم ذلك من طلبة العلم أن يقوموا بما تركته الدولة وهم يستطيعون بشيء بالقيام فيه
ما الفائدة
حذر المسلمين شيخنا
إيش
تحذير المسلمين احذروا الترك ما تركوه اتركوا الترك ما تركوكم
طيب يا شيخ
خذوا حذركم
أخذنا حذرنا والدولة تحكمنا وتمشي خلاف رغبتنا ما الفائدة؟
نأخذ حذرنا منهم ومن ذلك من الدولة ومن غيرها سواء كان في الداخل أو في الخارج شيخنا
تطور الآن الموضوع يا أخي
نعم
لأن المقصود في معرفة فقه الواقعي أن نصمد أمام خطط الأعداء
الأعداء كثر شيخ الأعداء شيخنا قد يكونون من غير الخارج قد يكونون بيننا كمثلا إيش الفائدة الآن من فضح العلمانيين أو فضح الماسونية أو كذا نحن نحذرهم في الداخل ونحذر أبناء المسلمين وكذلك أخذ الحذر من المكائد الخارجية كذلك تحذير المسلمين لعل الله عز وجل نحن نقدم ما علينا مما أوجبه الله على الخواص من طلبة العلم في فقه الواقع والباقي إن أخذوا به أخذوا
نحن كأنك أنت ما حضرت مناقشاتنا نحن قلنا وكررنا بحضورك فقه الواقع فرض كفاية
نعم شيخ
فأنت الآن تزيد على هذا الكلام
لا
والله
لا
ذلك
إذا الكفاية
اصبر شوي فهذا فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الواقع
نعم.
قلنا واتفقنا أظن مع الأستاذ أبو بدر أن هذا الفرض الكفاية لا نكلف به طلبة العلم ولا نكلف به عامة العلماء وإنما نكلف طائفة منهم
إن لم يتكلفوا شيخنا مثلا
يا أخي ما هذا موضوع نحن ألسنا في صدد التوجيه ألسنا في صدد التوجيه والتعليم ما تجيبني لماذا
شيخنا نعم
صدق مشكلة معقدة
لا سهل شيخنا لكن
ألسنا في صدد التوجيه ولذلك جئنا بهذه اللفتة أن هناك فقه اسمه فقه الواقع
نعم
وأنه فرض كفائي
نعم
إذا قام به البعض سقط عن الباقين ألسنا في صدد التوجيه
نعم
تذكير التعليم
نعم
أنا سأقول لك بناء على عدم تجاوبك معي في محاولة نقلي إياك من طلاب العلم إلى طائفة من العلماء سأبدأ الآن بطريقة أخرى فأقول هل نكلف عامة المسلمين بالقيام بهذا الفقه وليس طلبة العلم أو أن ستقول لا مش عامة المسلمين وإنما شيء من خاصتهم أو طائفة من خاصتهم هم طلاب العلم
نعم
لأجل ذلك
لوجود الأهلية نعم
رأيت كيف تسبقني هل أنا مختلف معك في العلة
لا
لماذا عللت كان تفوت علي المشكلة لا هي مشكلة أنا الآن أسألك لماذا لم نكلف سيكون جوابك أنت الذي سبقت إليه وقلت لوجود الأهلية أنا سأقول لك الآن الأهلية هذه التي اتفقنا على أنها السبب المانع من أن نكلف العامة من المسلمين بالقيام بهذا الفرض الكفائي. هذه الأهلية هي في طلاب العلم أكمل وأقوى أم في العلماء؟ ستقول أيضا كما قلت معي آنفا، لا، طلاب العلم أولى من عامة المسلمين، صح؟ أظن سأقول من باب حسن الظن، ستقول أن العلماء بثياب الآلية
أكثر من
طلاب العلم، صح ولا لا؟
فنعم.
جميل. فنحن وصلنا الآن إلى اتفاقيتين.
نعم.
ألا نقول هل يكلف كل علماء المسلمين في كل بلاد الدنيا بهذا التخصص أم طائفة منهم؟
طائفة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الآن وصلنا واتفقنا على أن الفرض الكفائي هو تكليف طائفة من علماء المسلمين لفقه الواقع.
نعم.
طيب. الآن أنا أرجع إلى وراء فأقول، ماذا ترى فيما إذا تحدثنا في هذا الموضوع الذي هو فرض كفائي على طائفة من المسلمين فشغلنا بال عامة المسلمين به، هذا من السياسة الشرعية؟
بل لا يجوز.
عارف الله فيك، انت زدت علي، انا ما تجرأت ان اقول يا ابي بدر ان هذا لا يجوز. طيب خليك ماشي معي.
نعم.
كما عهدناك آلفا.
الله فيك.
اقول آلفا لان هذا هو الواقع. الان سأقول من نفس المنطلق، ما دام ان هذا فرض كفائي على طائفة من العلماء، هل يكون من السياسة الشرعية ان نشغل عامة طلاب العلم الذين هم ربما قسم كبير منهم ما قاموا بالعلم العيني الواجب عليهم، هل يكون ذلك من السياسة الشرعية؟
ليس من السياسة.
إذن انتهينا إلى كلمة سواء والحمد لله ولا إشكال.
في نقطة أخرى شيخ.
هاتيها.
قبل قليل ذكرت أن هذه المسائل لا تطرح أمام عامة الناس، إذن هنالك في الدعوة أولويات وخصوص وعموم. قد يكون هذا الكلام سري نتكلمه ولا نبيحه أمام الناس، وقد يضر بنا إذا وضعناه في غير محله. نعم، سواء كان من عامة المسلمين يضر بنا في الآخرة أو في الدنيا أمام من يسمعه ممن يتربصون بنا. إذن هنالك أشياء لا تباح أمام الناس عامة، خلاف ما يكتب هنا شيخنا مثلا يقول السرية في العمل. يخطط كثير من هؤلاء الدعاة برامجهم وينظرون أفكارهم على مستويين متوازيين، الأول المحاضرات العامة وهم يقيمونها على ساق الدعوة الموسمية المقحمة بالانشغال السياسي تأييدا وتنفيسا. يعني إذا يقول نعم لا تخلو بعض مجالسهم من دروس فقهية أو عقيدية، لكنها تساق بمساق له أهداف عدة تصب في مصب واحد يخدم في النهاية البرامج المرادة تحقيقها والنظريات المبتغى نشرها وتنفيذها. تقول شيخنا والله أعلم أن هذا، طبعا النقطة الثانية التكتل السري وهو المقصود من هذا المبحث، إذ ترى هؤلاء الدعاة يقضون معظم حياتهم
الضبط
شيخنا إذ ترى هؤلاء الدعاة
إيش سألوا؟
ترى أنت الدعاة يقول سين لأنها شيخ يقضون معظم حياتهم في الدعوة في دهاليز السرية. ينظمون الشباب ويحزبونهم وينظرون لهم أفكارهم وتوجهاتهم بالقالب نفسه، والطريقة ذاتها وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهذه السرية في حقيقتها كشف للطاقات وتمويت للعمل الجاد الشامل
إلى آخره.
إلى آخره.
شغل ورثة.
أقول شيخنا إنه قد يكون هذا الكلام يعني له يعني قد يكون في منه صحيح وفي منه غير صحيح. الصحيح منه فيما أعتقد أنه نعم قد نخطط نحن نتكلم كيف منهاج الدعوة إلى الله عز وجل بماذا يقال أمام العوام. قد أنا عندنا مسجد مثلا ما أستطيع أن أقول لي الأخ مراد بجانبي احتوي الشباب اللي في المسجد إلى الدعوة السلفية. لو قلت أمامهم يعتقدون هؤلاء الشباب أن عندنا تنظيما سلفيا قد يؤثر بهم فينفرون منا. فهذا يصبح وحدث بيني وبين كثير من الإخوة أننا بعض المساجد أردنا أن نحتويها في الدعوة السلفية لكن دون علم الشباب. فلا يعلم الشاب حتى يصبح معنا سلفي وينتهج منهج أهل السنة وأهل السلف الصالح.
فهذا ترك في حقيقة ولا بد منها قد وقد صح؟
هذا حصل شيخ
الله يهديك.
نعم
فما يهديك
صح
قديش في فرق بيت أنا بقول لك صح ولا لا بتخلي حصل. أنا ما أنكرت يا أخي حصل ولا ما حصل.
نعم
أنا أعملت بمثل ما أعملت به قد وقد لكن أنت فصلت قد واحدة من الاثنتين صح؟
نعم شيخ.
الآن القد الثانية هذه هل لها واقع؟ قد الثانية يعني في هناك باختصار من الكلام سرية مشروعة وأنت دندنت حولها.
نعم شيخ. نعم شيخ.
وهذا معنى في سرية غير مشروعة.
نعم شيخ.
يا ترى هذا الكاتب هل يريد كلا من السريتين ولا يريد واحدة منهما؟ أرجو أن يكون الجواب واضحا وذلك ليس تلقينا وإنما اقتراحا وذلك بأن تقول
نعم.
نعم يريد الاثنتين أو يريد واحدة منهما. فإذا قلت الاثنتين فهمت منك وحينئذ أنا أنظر في جوابك وإذا قلت إحداهما أسألك أيهما. شايف كيف أنا بصرك أنا مش عملك
نارك
جزاك الله خير. فالآن هذا الكاتب سواء كان أبو بدر أو غيره هل أنا السريتين التي أنت عبرت عنهما بقد وقد أم أراد إحداهما؟
طب شيخ ما يعذرني إذا جاوبت هو الكاتب نفسه وتصرح لي أبوي صح.
ولا أعذرك أنا أطلب منك الجواب.
أنا أجاوب شيخنا
الكاتب أنا على طريقتك أم على طريقتي؟
شيخنا في مصطلح يختلف.
أخي أسألك الآن سبحان الله أسألك تجاوب على طريقتي أم على طريقتك؟
على طريقتك إن شاء الله.
جزاك الله خير. إذا ما هو سؤالي؟
سؤالك عن أن أجيب بنعم أو لا حول أي طريقة أراد الكاتب.
لا لم يكن هذا. هل أراد السريتين أم إحداهما؟
هنالك الخلط شيخنا في المسألة.
إيش الخلط؟
لأنه أنا كثيرا ما سمعت من الأخ علي
أخي داني وعلي الله يهديك عندك كلام مؤلف الرسالة هذه
كلام رسالة الأخ علي
ما يعرف كلام مؤلف ولذلك هل هو الحب أي شيخ الشرعي ولذلك فدعني وعلي الشخص أمامك أي كلام أمامك.
نعم.
هذا الكاتب الذي كتب هذا الكلام إما أن يريد السريتين وإما أن يريد واحدة منهما. لا تؤاخذني بثالث مرة أو أكثر مضطرني أن أعيد كلام واضح الشم في رابعة النهار.
نعم.
هل تضطرني أن أعيدها رابعة أو خامسة؟ قل لا إن شاء الله.
شيخ من شرعي
إذن عندك جواب؟
عندي جواب شيخ
على طريقتي
أنه أراد جميع السرية يعني ينفي جميع السرية في هذه وتلك الدليل على ذلك.
لا أنا بحاجة للدليل.
نعم.
ما انتفعنا هذا. قلت إذا أجبت بجواب وكنت بحالي أنا لتفصيل فأنا أطلب منك لو أردت أن لا تفصل. أما إذا شعر بأني لست بحاجة لماذا أنت تريد أن تقدم إلي طعاما وغذاء أنا لست بحاجة إليه؟ جزاك الله خير. الآن أنا أقول إن كان يريد ما قلت آنفا وما نسبته إليه فهو مخطئ وهو أمامك الآن. شو رأيك أنت معي ولا علي؟
يا شيخ أنا معك
سبحان الله. ليش أنا معصوم؟
لا شيخ ليش من الجناب
التالي معزلك شو الغرب صدق فيه؟ أنت معي بكل ما أقول؟ كل ما أقول؟ مش معقول
لا ليس معقول شيخ
هذا هو شيخ
الله يجزيك الخير
وأخذ
على هذه الدقة.
نعم؟
على هذه الدقة يعني
أنا أقول أنه إن كان يقول كما قلت فهو مخطئ. اتفقت أنت معي وأنا معك. إذن المحاضرة اللي كنت بدك تنقل إياها أو الدليل اللي كنت بدك تقدم إياها أنا بحاجة له؟
لا ليس بحاجة.
الآن تأخذ مثال من طريقة مناقشتي لصاحبك مراد وحسان وآخره. أنا عندي خطة فهمتها من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي الآن أنت اتفقت معي وأنا اتفقت معك بأقرب طريق.
نعم.
لماذا؟ لأنك طوافت الحق.
نعم.
فالآن أيضا موجود يسرى هو المخطي هو يسرى خطأه هنا رأي يقول لا عليك ما هو منه ليس من الكتاب وإنما من أردت تفصيله آلوا فهو أنت ورأيه.
عليكم السلام.
لا 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 أقول كلام إنه سيتوب من مقال خلاص أقرأ. عليكم السلام. لا لا ما خلاص
السلام
ورحمة الله وبركاته. الفن سمعتم بالطريق.